أهلا بكم في بودكاست حكا بكيا، معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي، لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون.
تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، حصريا على حكا بكيا.
ضرب الأولاد. في يوم صعد ابني يوسف إلى الدور العلوي، الدور الذي فيه غرفة الخادمة، ليسألها عن شيء. وعندما نزل صرخت فيه وقلت له: ألم أقل لك لا تصعد إلى الدور العلوي؟ وضربته، وكان عمره يومها 5 سنوات على ما أتذكر. بعدها بسنوات إبراهيم لم ينهي أكله، فصرخت فيه وقلت له معنفا: انهي أكلك. وضربته، وكان عمره أنذاك 7 سنوات تقريبا. في حياتي ضربت يوسف ربما مرتين، وكذلك إبراهيم تقريبا، وفي كل مرة أتذكر هذه المواقف يعتصر قلبي ألما، وأتمنى أن أعود بالزمن وما أمد يدي عليهما عمري أبدا. عذري وقتها أني كنت أربيهما لمصلحتيهما، ولكن الحقيقة أن الضرب كان مجرد انعكاس وتفريغ لحالة النفسية السيئة لأمور ليس لها علاقة بالأولاد. فكان الضرب أسلوب تفريغ هذا الضغط النفسي الذي كان عندي وقتها، والعذر الفكري كان لكي أربيهما. شيء مؤلم أن أتذكر أن استغللت ضعفهما، واستغللت قوتي وقتها لتفريغ ضغط نفسي كان عندي. حقا شيء مؤلم جدا جدا أن أتذكر ضربي لهما. اليوم يوسف عمره 15 سنة، ما شاء الله، ومنذ مدة طلبت منه أن يحضر شيئا من الدور العلوي فما صعد. فلما سألته لماذا لا تصعد، سكت. فتذكرت الموقف وقلت له: لا تقل لي إنك لم تصعد بسبب ضربي لك في ذلك اليوم. فقال: نعم. فحضنته وقلت له: حبيبي، هذا الموضوع قديم، فاذهب وصعد. زاد ألمي عندما علمت أن موقفا حدث منذ سنوات ما زال يتذكره ويؤثر فيه. نحن الأهل نكون مجرمين في حق أولادنا عندما نسيء معاملتهم في سن صغيرة، فكل شيء نفعله معهم ينطبع في نفوسهم إلى الأبد. وأسوأ شيء الضرب، أسوأ شيء، وليس أسلوب تربية. أنا متأكد أن 99% من الأوقات التي يضرب فيها الأهل أولادهم، لو صارحوا أنفسهم سيجدون أن هذا الضرب كان بسبب ضغط نفسي كانوا يعانونه ففرغوه في الأولاد. وبالنسبة لي فإن 100% من مرات الضرب كان بسبب ذلك الضغط النفسي، والدليل أن مواقف أخرى قام فيها الأولاد بأمور أسوأ ولم أضربهم، ولكن عالجت الموضوع بالتفهم وبكل هدوء. وفاة والدي رولا. كنت أنا ورولا والأولاد خارج المملكة، وفي أثناء وجودنا في إحدى الحدائق جاءتني رسالة SMS من زوج أختي رولا أن عمي رفعت والد رولا توفى. طبعا كان علي أن أبلغها وأبلغ الأولاد، وكان ذلك من أصعب لحظات حياتي. فانتظرت إلى أن ركبنا السيارة، فلاحظت رولا أن هناك شيئا يضايقني. قالت: ما بك؟ فسكت. فقالت: ماذا حدث؟ كله خير، لا تضايق نفسك. فقلت: والدك. ولا أذكر صراحة هل قلت توفى أم فقط قلت والدك، ولكن الكل فهم والأولاد بدأوا يبكون. ورولا فورا بكت وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، وخرجت من السيارة وسجدت لله. فخرجت وحضنتها، وفورا رتبنا العودة في اليوم نفسه إلى جدة. يقولون إن الحديث عن الصبر في السراء سهل، والامتحان الحقيقي هو الصبر في الضراء. إن الناس معادن، ولا يظهر المعدن إلا إذا صهر بالنار، ولا تظهر معادن الناس إلا وقت المصائب. لن أنسى ردة فعل رولا التلقائية بالسجود لله فور معرفة خبر وفاة والدها، وهو أمر أكد لي معدنها الطيب وقوة صلاتها بالله في أثناء الرخاء، ما ساعدها على الثبات في أثناء الضراء. من أكثر ما يخيفني التفكير في وفاة والدي أو والدتي، أطال الله في عمرهما، وهو أمر كلما أفكر فيه يأتيني شعور بأني لن أستطيع تحمل الموقف أبداً، وقد أفعل أموراً فيها كثير من الجزع والسخط، ولكن هذا تخيلي، ولذلك دائماً أدعو الله أن يصبرني انقضى بانقضاء أجلهما قبل أجلي. ومنذ حادثة رولا وأنا أدعو الله أن يكون السجود هو ردة فعلي لمصاب كهذا. القراءة. كنت أقرأ كتابا في أحد أيام عام 2001، أعتقد أن اسمه The Well-Educated Mind، العقل المتعلم جيدا، وقرأت فيه عبارة غيرت حياتي. قال المؤلف: إنه شرط أساسي لكي يكون عقلك متعلما أن تخصص وقتا ثابتا للقراءة، وأن يكون عندك وقت مقدس غير قابل للتأخير ولا التأجيل ولا المناقشة، ويكون يوميا. فقررت بعدها تخصيص الوقت ما بين صلاتي العصر والمغرب للقراءة بشكل يومي، واستمررت على هذه العادة سنوات، وكان لها دور كبير جدا في رفع مستوى ثقافتي الذي لاحقا انعكس على ما طرحته من أفكار في برنامج خواطر. وفي هذه الخلوات القرآنية أيضا جاءتني فكرة برنامج لو كان بيننا، وقد انقطعت عن هذه العادة في السنوات الأخيرة بسبب كثرة أسفار خواطر، ومن أحد قرارات هذه الخلوة أن أعود للقراءة مرة أخرى بإذن الله. حدد لنفسك وقتا ثابتا يوميا للقراءة في مكان محدد دون وجود الجوال بجوارك. لو خصصت فقط نصف ساعة في اليوم بإمكانك إنهاء 25 كتابا تقريبا في السنة، وهذا يجعلك من نسبة 5% الأعلى في العالم من حيث القراءة. ربما على غير ملتنا. كانت عادتي عندما أقرأ كتابا أصطحبه معي في كل مكان، بحيث لو أن لدي وقت فراغ أقرأ فيه. ومن هذه الكتب الذي رافقتني مدة كتاب غاندي رحلة البحث عن الحقيقة، وهو كتاب كبير يروي فيه غاندي سيرته الذاتية وصراعه النفسي للتقرب إلى الله. وكالعادة كان معي دائما وأنا في المدينة المنورة، وتحديدا في الروضة الشريفة، إذ كنت أنوي الجلوس هناك ساعات عدة، فقلت أخذ الكتاب معي. فإذا فرغت من قراءة القرآن ومن الصلاة وكان هناك وقت فراغ أقرأ فيه، وكنت جالسا في روحانية عالية وتأمل، فنظر الذي بجواري إلي وقال: ما هذا؟ قلت: ماذا؟ قال: ما هذا الكتاب؟ قلت: سيرة غاندي. قال: الله يهديك، كيف تدخل المسجد كتابا لمؤلف كافر؟ فنظرت إليه وأعصابي بدأت تغلي، لكن تمالكت نفسي وقلت: ماذا تعرف عن غاندي؟ فقال: أعرف أنه كافر وبس. فقلت: هل قابلته طوال عمرك؟ قال: لا. قلت: هل قرأت أي شيء عنه؟ قال: لا. قلت: قرأت كتاباته؟ قال: لا. فنظرت إليه وقلت: خيرا إن شاء الله. الجهل مصيبة، والحكم على الناس بدون معرفة شيء عنهم مصيبة أكبر. طبعا هذا الرجل يطلق على غاندي الكفر دون أن يعرف شيئا عنه، ودون أن يعرف الأمور أدناه، كمثال لتكوين صورة منصفة قليلا عن الرجل. غاندي رجل قضى حياته كلها في تهذيب نفسه وفي البحث عن الله، وفي كتابه وسيرته الذاتية كلام عن التقرب إلى الله، وكيف أنه عاتب نفسه لمجرد أنه دخن سجارة في شبابه، وقد حرر بلده من الاستعمار دون استخدام العنف، وكان وزنه 31 كيلوغراما من كثرة الصوم. غاندي دافع عن المسلمين في الهند عندما كانت هناك جماعات هندوسية متطرفة تضايقهم، فغضب من أجلهم ونذر الصوم حتى الموت، واشترط السماح للمسلمين بإقامة احتفالاتهم السنوية وإعادة المساجد المغتصبة إليهم وصيانة حياتهم وأموالهم والكف عن مضايقتهم في حياتهم الاجتماعية، وصام 5 أيام كاملة إلى أن استجيبت مطالبه. وصومه كان امتناعا كاملا عن الطعام طوال 5 أيام، وقتل على يد هندوسي متطرف غضب لأن غاندي كان يدافع عن حقوق المسلمين. ثم يأتي هذا ويقول بكل بساطة: غاندي كافر. المهم أنهيت حديثي معه قائلا: يا أخي، إن غاندي وغيره وأنا وأنت وجميع الناس أمرنا موكول إلى الله تعالى، وهو الذي سيحاسب كل واحد منا على حدة دون أي تدخل من أحد، وكلهم آتية يوم القيامة فردا. فلا تتحدث بفوقية وكبر وكأنك الناجي الوحيد، بل كأنك الذي سيحاسب غاندي وغيره يوم القيامة. مطر. كنت أمشي على البحر كالعادة في أثناء الخلوة في وسط جو جميل وطبيعة أجمل ما شاء الله، فصادفت امرأة تمشي مع كلبها، فجرى بيننا حديث في آخره قالت لي: وأخيرا يتوقع أن تمطر الأسبوع القادم. فقلت لها: لماذا؟ دعينا نستمتع بهذا الجو الرائع. فردت: لا، انظر إلى لون ورق الشجر كيف أصبح باهتا، وكذلك الغزال في الجزيرة يحتاج إلى أن يشرب. فقلت لها محرجا: صحيح، معك حق. تأملت في كلامها وفي ردي، واستوعبت كم أنا أناني لا أفكر إلا في نفسي، وأريد أن يكون الجو مشمسا فقط من أجل أن أستمتع أنا، ولم أفكر أن ملايين من الكائنات الحية تعتمد على الأمطار والغيوم، وأنها كلها تنزل بقدر من الله وحكمة. ومن بعدها صرت أنظر إلى الجو بشكل مختلف تماما، فالحر له حكمة، والرطوبة لها حكمة، والجفاف له حكمة، والمطر والثلج والرياح والرعد كل له حكمة، حكمة لما فيه خير للكون كله وليس لأحمد بدق أفقه. اليوم الجو كان ممطرا وملبدا بالغيوم، وعادة ردة فعلي تكون: يا ساتر، لماذا هذا الجو؟ ولكن اليوم قلت: سبحان الله والحمد لله. هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام.